الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قرأنا في الدرس الماضي في كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في رده أو في نقضه على بشر المريسي، رد الدارمي رحمة الله عليه على المعارض حين ذكر عن بعض علمائه أن المراد بإضافة الكلام لله عز وجل هو شبيه بإضافة الروح إلى الله عز وجل والبيت إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقال روح الله وبيت الله وخلق الله. فرد عليه العلامة الدارمي رحمة الله عليه وقال: فبين روح الله وبيت الله وعبد الله والقرآن الذي هو نفس كلام الله الخارج من ذاته بول بعيد، فكيف تقلدت أيها المعارض كلام الواقفة بدءا ثم فزعت منه إلى أفحش كلام الجهمية أنه كعبد الله وبيت الله، ثم إدخال الحجرات على تعطيل ما سواه من الصفات؟ إنما تقول الواقفة إن القرآن كلام الله، لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، ثم لا يعرضون لهذه الحجج التي عرضت لها واحتججت بها. فلذلك قلنا إنك مستتر بالوقف. والأمر كما ذكر العلامة الدارمي رحمة الله عليه، فالواقفة يقولون القرآن كلام الله ويقتصرون على ذلك، لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، على أنهم في الحقيقة يتسترون بالوقف وهم جهمية. أما هذا المعارض يزعم أنه من الواقفة في مسألة الكلام، ثم يورد الحجج الباطنة الكثيرة التي يحتج بها لمذهب من يقول أن القرآن مخلوق، وليس هذا هو الشأن من يدعي الوقف، هذا الشأن الجهمي الذي يرى أن القرآن مخلوق. ولهذا قال: فلذلك قلنا إنك مستتر بالوقف، منافح عن التجهم، حتى صرحت به في غير مكان من كتابك، ولو لم يكن إلا تشبيهك إياه ببيت الله أو عبد الله، وبقولك إنه غير الله وإنه مفعول، وإن من قال غير مخلوق فهو كافر عندك، لاكتفينا بهذا دون ما سواه. هي عبارات ظاهرة تدل على أن هذا المعارض يرى أن القرآن مخلوق. وإن حاول التستر فإنه مفضوح مكشوف. قال: ثم تعلقت بعده بالوقف مستترا به عن تجهم، تتقدم إلى هؤلاء برجل وتتأخر عنهم بأخرى، فمرة تحتج بحجج الواقفة ومرة بحجج الجهمية، كأنك تلاعب الصبيان وتخاطبهم. وكذلك تأولت في العرش كما تأول جهم بن صفوان، وكنيت عن بعض علمائك وزعمائك، ولم تصرح باسمه أن تفسير قوله الرحمن على العرش السوى استولى عليه، ترى من بين ظهريك أن هذا الذي رويت عنه هذا التفسير أحد، أو تري من بين ظهريك أن هذا الذي رويت عنه هذا التفسير أحد العلماء، ولا يدري من حولك أنه أحد السفهاء. وقد فسرنا لك تفسيره في صدر هذا الكتاب، وبين لك فيه استحالة هذا المذهب وبعده من الحق والمعقول. وقد أوضح ذلك المؤلف فيما مضى وسبق الكلام على ذلك. قال: فاكشف عن رأس هذا المفسر حتى نعرفه أمن العلماء هو أمن السفهاء، فإنك لا تأثر إلا عن المريسي أو عن من هو أخبث منه. والعجب من المريسي صاحب هذا المذهب أنه يدعي توحيد الله بمثل هذا المذهب وما أشبهه، وقد عطل جميع صفات الواحد الأحد، فادعى في قياس مذهبه أن واحده الذي يوحده إله مجدع منقوص مشوه بشبح مقصوص لا تتم وحدانيته إلا بمخلوق ولا يستغني عن مخلوق من الكلام والعلم والاسم. ويلك إنما الموحد الصادق في توحيده الذي يوحد الله بكماله وبجميع صفاته في علمه وكلامه وقبضه وبسطه وهبوطه وارتفاعه، الغني عن جميع خلقه بجميع صفاته من النفس والوجه والسمع والبصر واليدين والعلم والكلام والقدرة والمشيئة والسلطان، القابض الباسط المعز المدل الحي القيوم الفعال لما يشاء. هذا إلى التوحيد أقرب من هذا الذي يوحد إلها مخدجا أو مخدجا بمعنى ناقص، إلها مخدجا منقوصا مقصوصا. لو كان عبدا على هذه الصفة لم يكن يساوي تمرتين، فكيف يكون مثله إلها للعالمين؟ تعالى الله عن هذه الصفة. واحتج المعارض أيضا لمذهبه ببعض حجج الجهمية وليست هذه من حجج الواقفة، فقال: أتقولون يا رب القرآن افعل بنا كذا وكذا، أم يصلي أحد للقرآن كما يصلي لله، يعني أن القرآن مخلوق مربوب؟ فيقال لهذا التائه الحائر الذي لا يدري ما ينطق به لسانه إنه لا يصلى للقرآن ولكن يصلى به لله الواحد الذي هذا القرآن كلامه وصفته، وهذا شيء عجب. لكن من يسمع مثل هذه الأقوال والاحتجاجات يعلم قيمة العلم ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من العلم، ما من به عليه من علم الهداية. ما يأتي في مسألة رب القرآن يأتي الكلام على ذلك، وهذا اللازم الذي جاء به هذا الجهمي من العجب، يعني كأنه يقول: إذا تقولون، إذا كنتم تقولون أن القرآن كلام الله عز وجل فلازم ذلك أنه يجوز أن يصلى للقرآن، لأن القرآن كلام الله وليصلي للقرآن يصلي لله. فإذا قيل أن هذا لا يجوز، فإذا قيل هذا لا يجوز قال: إذن القرآن مخلوق فلا يجوز أن يصلى له، وهذا عجب. قال: فيقال لهذا التائه الحائر الذي لا يدري ما ينطق به لسانه إنه لا يصلى للقرآن ولكن يصلى به لله الواحد، نعم يصلى بالقرآن لله. القارئ يقرأ القرآن في صلاته ويصلي بالقرآن، ما هو يصلي للقرآن، يصلي به، يتلو القرآن في آناء الليل وفي أطراف النهار، فيصلى بالقرآن ولا يصلى للقرآن. قال: فيقال لهذا التائه الحائر الذي لا يدري ما ينطق به لسانه إنه لا يصلى للقرآن ولكن يصلى به لله الواحد الذي هذا القرآن كلامه وصفته، لا يخص بالصلاة قرآن ولا غيره، كما أن علمه وقدرته وسلطانه وعزه وجلاله لا يصلى لشيء منها مقصودا بالصلاة إليها وحدها. حتى في مسألة الدعاء الذي يقرر العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في بدائع الفوائد أنه لا يدعى الاسم، فلا يقال: يا اسم الله العليم علمني، ويا اسم الله الرحيم ارحمني، وإنما يدعى الله بأسماء وصفاته. وهكذا الصفة لا تنادى على سبيل الاستقلال فيقول: يا رحمة الله ارحميني، وإنما يدعى الله فيدعو العبد ربه أن يرحمه. وهكذا فيما يتعلق بالعبادة، لا يقول إنسان: أنا أعبد اسم الله العليم أو اسم الله السميع أو أعبد كلام الله عز وجل. المعبد هو الله عز وجل، وهذه صفات لله عز وجل لا تجعل مستقلة بحيث تخص بدعاء أو تخص بعبادة، فلا تجعل مستقلة. قال: كما أن علمه وقدرته وسلطانه وعزه وجلاله لا يصلى لشيء منها مقصودا بالصلاة إليه وحدها، ولكن يصلى للواحد الأحد الذي هو إله واحد بجميع صفاته من العلم والكلام والملك والقدرة وغيرها. فعقله وأن لك العقل مع هذا الاحتجاج والخرافات، هذه الاحتجاجات والخرافات تدل على أنه ضعيف العقل، فلا يعقل الحق ولا يعقل الهدى. قال وأن لك العقل.